بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس بعد المئة الأولى على واحد بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس السادس. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني.
إذا عرفت هذه الحقيقة فيجب على عامة المسلمين، عامة المسلمين علمائهم وغير علمائهم، أن يحيوا هذا الاتجاه الذي كان عليه سلفنا الصالح، وهو أن تتعصب طائفة منهم لإمام فتتعصب طائفة أخرى لإمام آخر، وبذلك يقع المسلمون في محذور كبير وهو الاختلاف والافتراق، وهذا لا يجوز في دين الله، كما قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن يقرأ التاريخ الإسلامي وما وقع بين متعصبة المذاهب من فتن تتجلى له ضرورة تعاود المسلمين إلى اتباع الكتاب والسنة على التفصيل السابق. أعيد فأكرر: العالم بعلمه وغير العالم بسؤال أهل العلم، وليس بالتدين لاتباع مذهب معين. نحن مثلا إلى عهد قريب، أظن أنتم ما أدركتم الذي أدركناه، في مسجد بني أمية في دمشق يوجد المسجد الأموي، توجد فيه أربعة محاريب، تصلي في هذه المحاريب الأربعة أربعة من الأئمة: الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. فتجد ناسا يجلسون والصلاة قائمة، لماذا؟ هذا ليس إماما لنا. فإذا انتهت الصلاة قام إمام ثاني صلى، الناس جالسون ما يصلون مع هذا، ليس إماما. وهكذا تفرقت جماعة المسلمين بسبب تعصبهم لإمام واحد، كل منهم قنع بإمام. هذه الظاهرة لم تكن في عهد السلف الصالح إطلاقا، كان يؤم المسلمين جميعا إمام واحد، مع أننا نعلم أن بعض الصحابة كانوا يختلفون في بعض المسائل، وكذلك التابعون فمن بعدهم، لكن مع ذلك كانوا يصلون جماعة واحدة وفي مسجد واحد. ترى لماذا هذا حصل، هذا الفرق بين ما كان وبين ما عليه نحن اليوم؟ هو أن المنهج العلمي الذي كانوا عليه نحن حدنا عنه وتمسكنا بمنهج منحرف عما كانوا عليه، أي انحرفنا عن الكتاب والسنة واتبعنا كل منا إماما قنع به، كما ذكرنا حنفي وشافعي ونحو ذلك. لا يعني هذا الكلام شيئا يخطر في بال بعض الناس وقد ينقلونه ويتهمون به الأبرياء، لا يعني هذا الكلام أننا نحن اليوم حينما ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة لا نقيم وزنا لهؤلاء الأئمة وأمثالهم، حاشا لله عز وجل، إنما نحن نقدرهم ونحترمهم تمام التقدير والاحترام. ومن ذلك أننا أخذنا هذا النهج الذي بيناه آنفا من كلماتهم، فهم الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي إلى آخر ما هنالك من أقوال كنت جمعتها وأودعتها في مقدمة كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. فنحن إذن بهم نقتدي ولهم نتبع في هذا المنهج الذي أمر الله تبارك وتعالى به الناس جميعا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فتعظيم الأئمة وتقديرهم شيء، وتعظيم حكم الشرع الصادر عن الله وعن رسول الله هذا شيء آخر. الغاية في الاتباع من البشر هو رسول الله، أما الأئمة كل الأئمة لا نستثني منهم أحدا سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، فهم أدلاء، هم وسطاء بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تمسك بواحد منهم فقد ضيع علوم الآخرين. ويجب أن نؤكد في هذا ونرسخه في أذاننا إذا ما تذكرنا الحقيقة السابقة أن علم الرسول عليه السلام لم يودع في صدر واحد من الصحابة وإنما في صدور جميع الصحابة. وهذا العلم الذي انتقل من صدور الصحابة لم ينتقل إلى صدر واحد من التابعين وإلا إلى مجموع علماء التابعين، ثم هذا العلم أيضا لم ينتقل من مجموع صدور التابعين إلى صدر إمام من أئمة أتباع التابعين. فإذا العلم موزع بين العلماء جميعا، فينبغي نحن إذا أردنا أن نتلقى العلم أن نتلقاه منهم جميعا لا نستثني منهم أحدا، لا نتعصب لأحد على أحد، وإنما كلهم كما يقال في غير هذه المناسبة وكلهم من رسول الله ملتمس. أقول يقولون هذا في غير هذه المناسبة لأننا حينما نبين للناس أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل فعلينا أن ننظر مع من الحق فننتبعه، كذلك الأئمة من بعدهم اختلفوا في بعض المسائل يجابهوننا بقولهم وكلهم من رسول الله ملتمس. هذا نقوله نحن، لكن فرق كبير جدا بين ما نقوله نحن وبين ما يقوله هؤلاء الناس. نحن نقول كل واحد منهم كان هدفه وكانت غايته اتباع الكتاب والسنة، لكن هذا لا يعني أن كل واحد منهم أصاب الحق في كل مسألة، وإلا تناقضت أقوال الأئمة وبالتالي تناقضت الشريعة، وهذا مستحيل، لأن الله عز وجل يقول في حق القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من البشر والبشر مختلف مضطرب الفكر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا من وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكننا في الواقع نجد خلافا كثيرا بين الأئمة، وحسبكن بعض الأمثلة التي يبتلى بها الناس كثيرا، مثلا خروج الدم ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، ثلاثة مذاهب ثلاثة أقوال، لا يمكن هذه الأقوال أن تكون من عند الله أبدا. للآية السابقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدم ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا قول. الدم لا ينقض سواء قال قليلا أو كثيرا. قول ثاني. قول ثالث: إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. ثلاثة أقوال تكون من رسول الله، حاشا لرسول الله أن يقول مثل هذه الأقوال المضطربة. هذا مثال من الأمثلة التي يبتلى بها الناس جميعا نساء ورجالا. خذوا مثال آخر وهو أدق بالنسبة لكونه له علاقة اجتماعية. المذهب الحنفي مثلا يقول: إذا بلغت المرأة سن الرشد فلها أن تزوج نفسها بنفسها ولو لم يأذن لها بذلك ولي أمرها. الشافعي والجمهور يقول لا، هذا النكاح غير صحيح.
في مجتمع كأكثر المجتمعات الإسلامية اليوم مع الأسف لم يوجد فيهم هؤلاء العلماء الذين يأخذون علومهم من كتاب الله ومن حديث رسول الله، ولكن كل منهم يأخذ علمه من المذهب الذي وجد عليه أباه وجده. هنا نقول إذا كان الجو هكذا نقول لابد لطالب العلم والحالة هذه أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة، لأنه لا يجد العلماء الذين يعلمونه رأسا كتاب السنة كما كان الأمر في عهد السلف، فلا بد له أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة لأنها معترف بها ولأنه لا سبيل له إلى غير هذا السبيل. لكن هنا يشترط شرط واحد، وهو أن يعلم هذا الدارس لهذا المذهب بعينه أن هذا ليس هو المقصود بذاته، وإنما هو يدرس هذا المذهب كدليل ووسيلة له يوصله إلى معرفة الحكم الشرعي. ولذلك يشترط في حقه أنه إذا تبين له فيما بعد أن مذهبه خالف الكتاب أو السنة في مسألة ما، عليه أن يترك مذهبه وأن يتبع الدليل الذي خالفه الإمام باجتهاده. فإن أصر على تقليد الإمام وقد قامت حجة الله عليه، أي على هذا المقلد بأنه في هذه المسألة هو مخطئ، فأصر على خطائه، يكون حين ذلك حكمه شديدا جدا وقاسيا عليه، ذلك لأنه يكون متشبها بآل الكتاب الذين سبق ذكرنا سابقا قول الله عز وجل فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال المذهب حرام، قال هو حرام، لكن جاء الدليل على أنه مباح فلم يعرج عليه. قال المذهب حلال وقام الدليل لديه على أنه حرام فقال حلال اتباعا للمذهب وأعرض عن اتباع الدليل. هذا يكون شأنه شأن أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا هو السبيل الذي ينبغي على كل طالب علم أن يسلكه، أن يكون غايته اتباع الكتاب والسنة ثم تختلف الوسائل. إن وجد في جو علمي بالكتاب والسنة لا يعرج على التمذهب، وإن لم يوجد تمذهب ولكن لا على أن يبقى كما وجد في المذهب إلا إذا تبينت له الحق خرج عن المذهب، فحين ذلك يكون لا غبار عليه ولا اعتراض عليه. أما أن يكون هناك علماء أو أن يكون هناك بديل العلماء كتب نعرفهم أنهم يتبعون الكتاب والسنة فلا يعرج عليها إطلاقا، ونأتي وندرس كتب مذهبية ضيقة لا تتعرف على جهود الأئمة الآخرين فهذا ليس من سبيل المؤمنين. وقد قال رب العالمين في الكتاب الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. فقد مضى ساعة وزيادة.
طيب، تابع لنفس السؤال.
نعم،
سؤال تابع لنفس السؤال السابق.
أيوة.
طيب، إحنا كطالبات علم ونساء، النساء يعني كما أخص من الرجال، حيث أن الرجال استطاعتهم يعني أنهم يخرجوا للعلماء أو يتصلوا بهم، لكن نحن نجد مشاقة كبيرة في اتصالنا بالعلماء أو في خروجنا يعني باستمرار من المنزل، وفي يعني نحتار عندما نود أن ندرس قضية ما، نحتار في الكتب أو في المراجع أو في العلماء ونتصل بهم. مثلا عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ ابن عثيمين، نجد صعوبة في الاتصال به. فما رأيك يا شيخ، إيش تنصحنا كطالبات علم وطالبات في الجامعة ودنا ندرس يعني كتاب السنة، يعني الشريعة على الكتاب والسنة وليس على مذهب؟
ما هو سبق بارك الله فيك، أظن الجواب عن هذا الكلام في تضعيف جوابي الأخير، لكن يظهر أن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. أولا، كقاعدة عامة، اتقوا الله ما استطعتم. أنت تقولين الآن أنه ما باستطاعتنا أن نتصل بأهل العلم. ليس من الضروري أن تتصلي بالعالم شخصيا، المهم أن تسمعي صوته وتفهمي كلامه ولو من وراء الحجب. واليوم خلق الله عز وجل هذه الوسائل ومنها الهاتف، فباستطاعتك أن تتصلي مع أهل العلم مهما كانوا بعيدين عنك. هذه وسيلة يجب أن لا نغفل عنها وأن لا نتخذ ذلك عذرا لنا، أي معشر النساء، أن والله نحن ما نستطيع أن نتصل مع العلماء كما يتصل الرجال. فقد خلق الله للرجال والنساء وسيلة تيسر للواحد منهن أن تتصل بأي عالم شاء ولو عند الضرورة على الأقل. هذا شيء. الشيء الثاني، قلت آنفا أنه ليس من الضروري أن يلتزم المتمذهب الذي لا يجد العلماء كما تقولين أنت المتبصرين بالكتاب والسنة، وذكرت مثالين على سبيل ذلك فضيل الشيخ بن باز وابن عثيمين، إذا لم يتأثر للرجال مثل هذين العالمين الفاضلين وللنساء كذلك، فذلك لا يعني أن ندرس فقط بعض الكتب المذهبية ونعرض عن دراسة الكتب لبعض العلماء الذين كانوا مذهبيين ثم تبينت لهم هذه الحقيقة من وجوب اتباع الكتاب والسنة. فعلينا أن ندرس مع دراستنا لمذهب معين من هذه المذاهب المتبعة كتب هؤلاء الذين بإمكاننا أن نسميهم بالمتبعين أو بالمستقلين الذين لا يقلدون إماما معينا، فهؤلاء يوضحون كثيرا من المسائل التي اختلف فيها العلماء ويناقشونها هذه المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة. حينئذ دارس العلم على طريقة التمذهب بمذهب من ذاهب الأربعة يتمكن بمطالعته لمثل هذه الكتب التي أشرنا إليها أن يكون على شيء من البصيرة في الدين، وأن لا يكون مقلدا لمذهبه الذي درسه 100%. فمثل هذه الكتب مثلا كتاب سبل السلام للصنعاني وللأوطان للشوكاني، وسيد الجرار أيضا للشوكاني، الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان ونحو ذلك من الكتب. فهذا هو سبيل الطلاب والطالبات، أن يدرسنا العلم من طرق الكتب التي تدرس مذهبا معينا، والكتب الأخرى الكتب المستقلة أصحابها عن اتباع مذهب، لأنه حين ذاك ما يقال وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
ندرس المذاهب لأن بعض الأخوات.
أيوة. لا ما أقول أنا مبدئيا ندرس المذاهب، هذا يحتاج إلى دراسة واسعة، لكن مبدئيا إذا كان لم يوجد المسلم في جو علمي على الكتاب والسنة يدرس مذهبا واحدا ويدرس مع هذه الدراسة كتب الأئمة الذين استقلوا في الدراسة كالصنعاني والشوكاني وغيرهم، فهذه الدراسة الثانية تساعد الدارس أو الدارسة على تميز بعض المسائل التي يجدها في هذا المذهب الذي درسه. أما دراسة المذاهب هذا الذي يسمى في العصر الحاضر بالفقه المقارن، هذا يحتاج إلى إنسان متفرغ، وهذا بلا شك يعني من فعل ذلك يتسع فكره وتتسع دائرة علمه ويتمكن من سلوك طريق الترجيح أكثر مما لو درس مذهبا ودرس بعض تلك الكتب لأولئك المستقلين. لعل وضح الجواب إن شاء الله، والسلام عليكم.
حديث اللغة العربية سنة، سنة من السنة حديث اللغة العربية.
بلا شك يذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا أن يرطن بعاميته إذا كان يتكلم العربية مع من يفهم العربية، لأن هذا يساعده على دراسة الكتاب والسنة، إلا إذا كان يجلس مع ناس من الأعاجم ولا يفهمون عليه العربية فحين ذاك لابد من أن يتكلم بلغته الأعجمية. أما أن تكون لغته شو يسموها هذه اللغة البلدية، لازم تكون هي اللغة العربية.
طيب بالنسبة لنا إحنا ندرس في الجامعة بالإنجليزي في قسم كليات العلوم، فمثلا بعض المواد نأخذها في بداية الأمر بعربي وإنجليزي، فنستخدم كلمات إنجليزية يعني، أو حتى يعني انتشرت شائعة كبيرة في قسم كلية العلوم إنه البنات بين بعضهم يتحدثن باللغة الإنجليزية أو يستخدم.
لا هذا ما يجوز. أما استعمال بعض الكلمات العلمية الإصطلاحية فهذه لابد منها كمقدمة، ولابد لأهل العلم الذين يجمعون بين اللغتين اللغة العربية واللغة الأعجمية أو الإنجليزية أن يترجموا هذه الكلمات كلها إلى اللغة العربية. أما أنتن كطالبات فلا بأس من أن تدرسن هذا العلم، لكن ما تفتخرن بالتكلم بهذه اللغة، إنما للضرورة لأداء الدرس أو الامتحان أو نحو ذلك، فلا بأس من ذلك.
بعض الأحيان استخدم أنا الكلمات حتى لساني يتعود عليها، مثلا مع زميلاتي أنطق بهذه الكلمات بالمصطلحات العلمية وغيرها حتى أتعلم، يعني لساني يتعود عليها.
ما في مانع بعض الأحيان، ما في مانع، بس ما يكون هدفك التكلم بها كما يفعل بعض الشباب المعاصر اليوم، يفعل بأنه يحسن التكلم بالإنجليزية مثلا أو بالفرنسية. أنا لو كنت محتجاً لاحتججت بحديث لكنه غير صحيح، من تعلم منكم العربية ثم تكلم بالفارسية فلا يفعلن فإنه يرثم الفارق. لا غير صحيح، أقول لو كنت محتجاً بالضعيف لاحتججت بهذا، لكن معناه صحيح، التكلم باللغة الأجنبية يرث النفاق. أحسنت.
لكن يا شيخ يعتبر الحديث في اللغة العربية فصحى من إحياء سنة للرسول عليه الصلاة والسلام؟
لا
الحديث باللغة العربية فصحى
من الكلام العلم عامة
بين الناس، يعني يعتبر إحياء سنة
نعم إحياء سنة.
طيب يا شيخ
كلا ما في آية قرآنية على اليهود كيف لما لو ألسنتهم
أي نعم.
طب يا شيخ بالنسبة
قالوا رأي
ماما
بالنسبة صور فوتوغرافية، أنت أفتيت قبل الشيء للأخر بأنه مثلا صور أفغانستان أو غيرها يجوز اتخاذها، هل بإمكان أن نحن نعلقها مثلا في الجامعة؟ يعني نجد صور كثيرة من صور أفغانستان أو غيرها معلقة
بقدر الضرورة والحاجة،
يعني هل
التوسع في ذلك فلا،
يعني دحين جائز إن شاء الله تعليق صور أفغانستان؟
لا ما نرى هذا، ما في ضرورة ولا في حاجة.
طب إذا رأينا أي صورة هل يجب علينا إخراجها؟ لأنه نجد صور كثيرة.
لا ليس هذا من شأنكن موظفتكن، هذا يرجع إلى ولاة الأمر.
أصلا أخوات طالبات
لكن تتكلمون معهم، فإن استجابوا فهم فيها، ولا سيترتب من وراء ذلك مفاسد أكبر من هذه المصلحة التي تريدين تحقيقها.
بس أخوات يعني يعلقوها مش المدرسات أو الأستاذات.
إيه إذا تتفاهموا أنت وياهم.
المعنى الأخوات نحدث الأخوات.
أي نعم. التفاهم أحسن من الاستعمال القوة والشدة.
شيخ الأناشيد الإسلامية هل هي مباحة وحرام؟
إيش هو؟
الأناشيد الإسلامية.
ما في أناشيد إسلامية. أناشيد إسلامية ما في. الخير كله في الاتباع. نعم.
صار وقت الصلاة عليكم.
خلصنا احنا.
يعني الغناء فتستخدم الأناشيد الإسلامية حتى تستطيع أن تترك الغناء يعني. هل يجوز لي أن أعطيها هذه
الشرائط؟
يعني أعطي البعض من الشرائط لأنها تستمع إلى الغناء المغني والمغنية.
أرجوكم الآن الوقت وبعد مجهول الآن بالنسبة ما نفهم عليك وفي هناك صوت. الأناشيد في الإسلام لا يوجد أناشيد دينية
متعلقة. استناك أبو بدر تحت
الولد. صار وقت الصلاة.
أيوه. كانت لوحات صغيرة أو الآن دارج بسوريا القرآن مجسم ومكتوب عليه آية قرآنية، هل يجوز صندوق؟
لا يجوز تعليق الآيات وتزيين الجدر بها. وإنما يجوز تعليق الآية التي غفل المسلمون عنها من أجل تعليمهم وتذكيرهم، أما تزيين الجدر بالآيات القرآنية المزخرفة والمكتوبة بماء الدار أو نحو ذلك فهذا يدخل في عموم قوله عليه السلام إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم الدمار عليكم وانصرفنا راشدات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.